بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هكذا تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عندنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل: هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ ما صورة هذه المسألة؟ من أفطر لعذر في رمضان، هل يجب عليه أن يقضي بعد رمضان مباشرة؟ نتكلم الآن عن الوجوب. أم يجوز له أن يقضي متى شاء إلى أن يأتي رمضان القادم؟ باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أن قضاء صيام رمضان على التراخي وليس على الفور. ما الدليل على كلامهم؟ حديث الباب: عائشة رضي الله عنها كانت تفطر لعذر في رمضان. متى كانت تقضي؟ ما كانت تقضي في شوال، وإنما كانت تقضي لأمور معينة تؤخر القضاء لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي شهر شعبان الذي سيكون قبل رمضان من السنة القادمة. فإذا هذا دليل على أن قضاء صيام رمضان ليس على الفور، وإنما هو على التراخي. طيب، عندنا مسألة أخرى: من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان القادم، من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان القادم، ماذا يجب عليه؟ أما الأمر الأول القضاء، فهذا أمر لا إشكال ولا خلاف فيه، فيجب عليه أن يقضي هذه الأيام في ذمته، لا تسقط عنه وإن جاء رمضان القادم. الأمر الثاني، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه أخر أمرا واجبا، لأنه أخر أمرا واجبا حتى يأتي رمضان القادم. وعليه أمر ثالث، وهذا الأمر الثالث فيه خلاف بين أهل العلم: هل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه أخر قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان إلى أن دخل رمضان القادم، أم يجب عليه فقط القضاء دون الإطعام؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن عليه وجوبا مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. جمهور أهل العلم يرون وجوبا أن عليه مع القضاء يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله أنه قال: في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه، يصوم مع الناس رمضان الجديد هذا يصومه، قال ويصوم الذي فرط فيه من رمضان الماضي، ويطعم لكل يوم مسكينا. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح موقوف. قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. نقل الحافظ ابن حجر عن الطحاوي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: قال يحيى بن أكثم: وجدته عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم لهم مخالفا، أي أن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام هذا القائل يوجبون أو يذكرون مع القضاء الإطعام، يذكرون مع القضاء الإطعام. خالف جماعة من أهل العلم وهم الحنفية فقالوا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، وكلامهم فيه وجاهة. ما الدليل على كلامهم؟ قالوا قال الله عز وجل في القرآن فعدة من أيام أخر وما ذكر الإطعام، وما ذكر الإطعام. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآثار الواردة عن الصحابة لا يتجه أو يظهر إهمالها، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفتون بهذا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفتون بهذا. إذن من تعمد تأخير الأيام التي أفطرها من رمضان حتى دخل عليه رمضان القادم، عليه بالإضافة للقضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب عندنا مسألة، لو أخر القضاء لعذر ما كان متعمدا، لا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه لم يفرط. نفترض أن رجل كان مريضا بارك الله فيكم في رمضان، ثم تتابع عليه المرض ولم يتمكن من الصيام قضاء هذه الأيام، وشوفي قبل رمضان الجديد بأيام يسيرة، فلم يتمكن من قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان الماضي، لا شيء عليه إلا القضاء، لا شيء عليه إلا القضاء. فكلامنا عن المفرط، كلامنا عن المفرط. طيب عندنا مسألة، لو أخر القضاء لعدة سنوات هل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا لكل سنة؟ يعني مثلا هو عليه الصيام 3 أيام من رمضان هذا وأخر القضاء 3 سنوات، هل نقول له يجب عليك أن تطعم مسكينا عن السنة الأولى عن اليوم الأول، والسنة الثانية عن اليوم الأول، والسنة الثالثة عن اليوم الأول، وثلاثة مساكين عن اليوم الثاني، وثلاثة مساكين عن اليوم الثالث، فيصبح عليه عن كل سنة وعن كل يوم أفطره يصبح عليه إطعام يوم، إطعام مسكين مع حساب عدد السنوات؟ هذا يقوله بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يجب عليه وإن أخر القضاء لعدة سنوات إلا أن يطعم عن كل يوم أفطره، عن كل يوم أفطره وأخر قضاءه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذا قول المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، قالوا الفدية لا تتضاعف، الفدية لا تتضاعف، وهذا هو الصواب لعدم الدليل. طيب عندنا مسألة، هل يجب في قضاء رمضان التتابع؟ يعني هل يجوز أن نفرق القضاء، نصوم اليوم يوم وبعد أسبوع يوم وبعد شهر يوم، أم يجب التتابع؟ باتفاق المذاهب الأربعة لا يجب التتابع. وعند البخاري عن ابن عباس معلقا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق. فإذن إذا تتابع في القضاء أو فرقه فلا شيء عليه، بشرط أن يقضي قبل رمضان القادم، أن يقضي قبل رمضان القادم. طيب عندنا مسألة، ما حكم التطوع قبل قضاء رمضان؟ يعني رجل أفطر 5 أيام من رمضان فجاء عليه مثلا صيام يوم عرفة، هل يصوم يوم عرفة أم نقول له لا أولا يجب عليك أن تقضي ثم تصوم يوم عرفة؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج في التطوع قبل القضاء، لأن الواجب الموسع، الواجب الموسع يجزئ بارك الله فيكم أن يتطوع قبله، قبله الواجب الموسع يجزئ أن يتطوع المسلم قبله، فهذا أمر لا حرج فيه. وهنا تأتي المسألة، إذا أفطرت المرأة أيام من رمضان وأرادت أن تصوم 6 من شوال، هل يصح لها أن تصوم هذه الأيام قبل أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليها. طيب والحديث، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هذا خرج مخرج الغالب لمن لم يكن عنده عذر، هذا خرج مخرج الغالب لمن لم يكن عنده عذر، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. خاصة وأن هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل مما يحتاج إليها حاجة ماسة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عليها، وهذا الدين دين سعة ويسر بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل، قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. يعني الحديث فيه اختصار، الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها أيام من رمضان، وعليها أيام من صيام، وعليها أيام من صيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ وليس الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل الرجل. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل، رجل توفاه الله عز وجل وقد أفطر أياما من رمضان لعذر، هل يصوم عنه وليه؟ هل وليه يصوم عنه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الرجل إذا أفطر أيام رمضان ثم بعد ذلك لم يبادر بالقضاء وتوفاه الله عز وجل، يقول بعض أهل العلم: يجوز لوليه أن يصوم عنه هذه الأيام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعض أهل العلم قالوا: لا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا في النذر فقط، يعني رجل نذر أنه يصوم ثلاثة أيام ثم مات ولم يفي بنذره، قالوا وليه يجوز أن يصوم عنه. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذه هي فتوى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه الأيام التي أفطرها لعذر من رمضان أو الأيام التي أوجبها على نفسه بسبب النذر. ما الدليل على هذا؟ الحديث الأول حديث عام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لم يحدد هل هذا في النذر أو هذا في غير النذر. طيب الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى تتكلم عن النذر، والحديث الأول حديث عام، لا تعارض بين الحديث العام وبين الأحاديث الدالة على النذر، فقلنا إذا كان عليه نذر يصوم عنه وليه، إذا كان عليه أيام رمضان أيضا يصوم عنه وليه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب سؤال: هل الولي عندما يصوم عنه يصوم عنه وجوبا؟ أي يجب على وليه أن يصوم عنه؟ لا، لا يجب على وليه أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو قد نذر، فكيف نلزم الولي وجوبا أن يصوم عنه؟ لا دليل على الوجوب، وإنما الأمر من باب الاستحباب ومن باب التطوع والحرص على إبراء ذمة ذلك الرجل. طيب عندنا مسألة: رجل أفطر بسبب المرض 30 يوم من رمضان، وبعد رمضان شفاه الله عز وجل فلم يقضي، وبعد 9 أشهر توفاه الله، كم يوم عليه؟ 30 يوم. يعني الأولياء كم يوم يصومون لازم؟ إذا الأولياء إذا أرادوا أن يتطوعوا ويتبرعوا بالصيام كم يوم يصومون؟ 30. هل لابد أن يصوم هذه 30 وشخص واحد، أم يجوز أن يتولى هذا الأمر عدة أشخاص؟ واضح المسألة. رجل أفطر 30 يوم وترك 10 أولاد، هل نقول واحد يصوم 30 يوم أم يجوز أن يصوم كل واحد 3 أيام؟ هذه هي مسألتنا. عند البخاري بصيغة الجزم عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني صام عنه 30 شخص يوم واحد، يجوز هذا الأمر ويجزئ هذا الأمر، يجوز هذا الأمر ويجزئ هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: رجل أفطر من رمضان 30 يوم بسبب المرض، وبعد رمضان بأسبوع توفاه الله عز وجل، هل نقول هنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ لا، لا ينطبق هذا الحديث هنا، بل هذا الرجل الميت لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. وقضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ أجيبه، على التراخي. فهذا الرجل لا شيء عليه، هذا الرجل لا شيء عليه، في قول أكثر العلماء لا يجب عليه، بارك الله فيكم، صيام، ولا يجب عليه، لا يجب على أوليائه حتى الإطعام، لا يجب عليه. ماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. رجل مرض، بارك الله فيكم، في رمضان 15 يوم، وبعد 15 يوم شافاه الله، من 1 إلى 15 رمضان، ومن 15 رمضان إلى 30 صام، ثاني العيد توفاه الله عز وجل، لا شيء عليه. الأولياء لا يلزمون بالصوم، ولا يلزمون أن يطعموا عنه، عن كل يوم مسكينة. هذا يختلف عن الرجل الشيخ الكبير والرجل الهرم. الشيخ الكبير عذره مستمر وعذره دائم، هو يعرف من حاله أنه في رمضان، قبل رمضان، بعد رمضان لن يصوم، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. أما هذا الرجل شاب قوي صحته طيبة، أفطر 5 أيام، ثاني رمضان، ثاني شوال توفاه الله عز وجل، لا يلزمنا أن نصوم عنه، ولا يلزمنا أن نطعم عنه، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. عندنا فوائد. الفائدة الأولى: قال ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب، يعني إذا كنت متيقنا من غروب الشمس يستحب لك هذا الأمر باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب، عندنا مسألة: ما ضابط غروب الشمس في الفضاء وفي الأماكن الفسيحة المنبسطة؟ ضابط غروب الشمس غياب قرص الشمس ودائرة الشمس. ضابط غروب الشمس غياب قرص الشمس أي دائرة الشمس. رجل في صحراء أرضها منبسطة، كيف يعرف غروب الشمس؟ غابت هذه الدائرة تفطر، بارك الله فيك، ولو كان الجو فيه شيء من النور، الأفق فيه شيء من النور، إذا غرب قرص الشمس يجوز لك أن تفطر ويستحب لك أن تعجل الفطر. رجل في البحر لا يحول بينه وبين الشمس أي شيء، أي بنايات، مباني أو غيره، فغاب قرص الشمس، هل يفطر مع أن الأفق فيه أنوار؟ نقول تفطر. عند البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه أنه قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث يدل على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم بذلك، وهو إجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر وغيره. يقول ابن رجب: هذا الحديث يدل على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم بذلك، وهو إجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر وغيره. إذن بإجماع العلماء أنه إذا غاب قرص الشمس أفطر الصائم، أفطر الصائم. طيب، عندنا فائدة. يقول النووي: وأما في العمران وقلل الجبال، يعني الأماكن الجبلية، فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال ويقبل الظلام من المشرق. يعني إذا كان الإنسان في البنيان، ما يأتي رجل ويقف وراء جدار وخلف الجدار بيت دورين يقول لك أنا ما أرى قرص الشمس، يقبل منه هذا الكلام؟ لا، ما يقبل منه هذا الكلام، هذا كلام غير مقبول، وهذا لا يجوز أيها الإخوة الأفاضل. وأنصح الأحبة الكرام بسماع كلمة طيبة ألقاها شيخنا العلامة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه، منشورة هذه الكلمة صوتيا، وجه فيها بعض من يبادر بالفطر مخالفا في عمله حال كل الناس، ويقول بأن الشمس قد غربت وهو غير عالم بمثل هذه الأشياء، مجرد متحمس لهذه المسائل ويتصور بأن وقت الغروب قد وقع وقد دخل، وقد يكون الواقع غير ذلك. للشيخ سليمان حفظه الله تعالى ورعاه كلمة طيبة جدا في هذه المسألة. وإياك أخي طالب العلم المبتدئ أن تتقحم مثل هذه الأشياء، فانتبهوا بارك الله فيكم، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولا يأتي الإنسان يريد أن يطبق سنة تعجيل الفطر فيبطل صيامه، معي بارك الله فيكم، لا يأتي الإنسان ويريد أن يطبق سنة تعجيل الفطر فيبطل صيامه، وهذا واقع عند بعضهم وللأسف الشديد. فالإنسان يتريث ويتأنى حتى يجزم بالأمر، وأما على الشك فطبعا هذا الأمر لا يصح، مع التنبيه طبعا إلى قطع موضوع الوسوسة. يعني كنت مرة في الطائرة وقد دخل الظلام الكثيف الليل أيها الأخوة الكرام، اللي يعني سواد الليل، وقائد الطائرة بعد هذا يعلن للناس بأن الشمس قد غربت. طبعا هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام ماذا؟ لا يصح. وأحيانا في الطائرة ماذا يفعل بعضهم؟ الشمس ترى أيها الأخوة الكرام بكل جلاء ووضوح، ويحسب بعضهم على الأرض ويقول، يحسب بعضهم وقت الأذان على الأرض ويقول بأن الوقت قد دخل، لم يدخل الوقت، لأن قرص الشمس أمام عينيك لم يغرب، فلا يجوز لك هذا الأمر. فالأول خطأ، والثاني طبعا ماذا؟ أشد خطأ. الأول ما في إبطال للصيام، يعني أخر الصيام هذا مخالف للسنة، هذا عمل غير طيب أو غيره. أما الأول فإبطال للصيام، الشمس أمام عينك ويقول لك حان وقت الإفطار، لأنه معلوم بأنه كلما ارتفع الإنسان في الجو كلما تأخر أو تقدم وقت الغروب. يا جماعة تأخر، كلما تأخر وقت الغروب. طبعا بعض سكان الأبراج السكنية العالية ناطحات السحاب هذه لابد عليهم أن ينتبهوا إلى فروق التوقيت. وللعلم أيها الأخوة الكرام، في التقويم الذي تصدره دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي يوجد تنبيهات لسكان الأدوار العلوية، 3 دقائق قد تفرق بارك الله فيكم، 3 دقائق قد يختلف التوقيت. فالإنسان يحتاط لدينه، يحتاط لدينه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ما معنى الوصال؟ أنت يعني بعبارة حتى يفهم الجميع، أن تضم صيام يوم ثان إلى صيام يومك الأول، يعني بين صيام اليومين لا يوجد بينهما فطور أو سحور. هذا هو معنى الوصال، صيام يومين متتاليين، ثلاثة أيام متتالية، أربعة أيام متتالية، فهذا هو الوصال، هذا هو الوصال. ما حكم الوصال؟ اختلف أهل العلم في حكم الوصال. ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إلى تحريم الوصال. قال بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب نهى عن الوصال. وأكثر أهل العلم رأوا بأن الوصال مكروه وليس بمحرم، رأوا بأن الوصال مكروه وليس بمحرم. طيب ما الذي صرف النهي عن التحريم عندهم؟ قالوا أولا لما أراد بعض الصحابة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوصال أمرهم بالوصال ولم يأذن لهم بالفطر، فلو كان الوصال محرما لن يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالحرام، لو كان الوصال محرما لن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال، لأن الصحابة لما أرادوا أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما، يعني هم صايمين يوم، فواصل بهم يوم ثم واصل بهم يوم، ثلاثة أيام، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ثم رأوا الهلال، قال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم، واصل بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأمرهم بمحرم، لا يمكن أن يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بمحرم. فإن قال قائل هذا من باب التأديب، هل يجوز التأديب بمحرم؟ يعني رجل أراد أن يؤدب ابنه فضربه على وجهه وكواه بالنار وفعل به الأفاعيل، قال أن أؤدبه، لا يجوز لك هذا الأمر، هذا الأمر لا يجوز. أيضا جاء الوصال عن بعض الصحابة الكرام مثل عبد الله بن الزبير، ثبت عنه هذا بإسناد صحيح أنه كان يواصل الأيام الكثيرة، ليس اليوم ولا اليومين ولا الثلاث ولا الأربع ولا الخمس، جاء عنه أنه كان يواصل الأيام الكثيرة. طيب كيف يطيقون مثل هذا؟ أولا عبد الله بن يعني قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أطعم وأسقى، كيف أطعم وأسقى؟ ما معناها؟ سؤال لكم، فكروا يا جماعة، تفضل شيخ. جيد، ليش ما نقول له يطعم الله عز وجل يطعمه من حيث لا نرى؟ ما أنازعك في هذا الشيخ، لماذا لا نقول طعام حقيقي؟ الله أعلم بكيفيته. نعم، ليش ما نقول هذا المعنى؟ أنا أسألك سؤال، لماذا لا نقول هذا الأمر؟ تفضل. يعني لا، بس كيف، ما معنى أطعم وأسقى؟ طعام حقيقي يعني؟ لو طعام حقيقي يكون صايم؟ ها، واضح؟ ما يكون مواصل إذا؟ ما عبارك الله فيكم، أطعم وأسقى أي يلتذ ويتلذذ بمناجات الله فينشغل عن الطعام والشراب. وهكذا الإنسان إذا أحب أمرا انهمك فيه، فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، أطعم وأسقى أي يعينه الله سبحانه وتعالى لما كان مكثرا من الذكر والمناجاة، فلا يلتفت للطعام والشراب، بل الذكر والشراب عنده أعظم من الطعام، بل الذكر والمناجاة أعظم عنده من الطعام والشراب. وبخصوص عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن الزبير أحد فرسان وأبطال العرب، يعني كان في عمر 70 ويهجم على كتيبة كاملة وحده رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلي عند الحرم عند الكعبة المشرفة، وترمى الكعبة بالمنجنيق ويمر المنجنيق عنده ولا يهتز له طرف. طبعا إخواني الكرام، هذه الأمور كدنا أن لا نراها إلا في كتاب أو تحت تراب. الآن رجال لو رأوا وزغا قطارا صغيرا لهربوا هربا عظيما، فإلى الله المشتكى والله المستعان. هذا واقع بارك الله فيكم، لأن أصل الشجاعة أين؟ هنا، هذا هو أصل الشجاعة، شجاعة القلب. فهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا مر معنا في مجلس ماضي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، أي أنها مكروهة وليست محرمة. طيب، الوصال إلى السحر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا الواحد مصر على الوصال يواصل إلى أي وقت؟ إلى وقت السحر، يعني وقت السحور، ثم يأكل بعد ذلك، هذا على الجواز. والأفضل أن تفطر عند غروب الشمس. لاحظوا أيها الأخوة الكرام، قد يكون العمل أطول وغيرك أو شخص آخر يفعل العمل الأقل، دقيقة، ولكن صاحب العمل الأقل يصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان عمله أقل من ناحية الظاهر ولكن أجره ماذا؟ أكبر وأعظم. مثال: رجل قرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى بسورة الملك، وفي الركعة الثانية بسورة القيامة، هذا عمل أكبر. ورجل آخر قرأ في الأولى قل أيها الكافرون، في الثانية قل والله أحد، هذا عمل أقل من ناحية عدد الآيات، أيهما أعظم أجرا؟ الثاني، لأنه أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نتكلم الآن من حيث الظاهر، الأمور القلبية هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، فقد يكون الشيء جائزا، ولكن من عمل العمل الذي وافق السنة أعظم أجرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ.
ما يقال أن من السنة الوصل؟
لا يقال هذا، نعم، بل يقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. نعم، تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الكريم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا ضابط، نعم، وينظر في هذا الأمر أن يتحقق من دخول الليل وخروج النهار. تفضل شيخ. نعم نعم نعم، الكلام عن الصيام الشيخ، هذه مر معنا في الدروس الماضية الشيخ، يعني ذكرناها بس أعيد المسألة هذه، هل الحجامة تبطل الصيام أم لا تبطل الصيام؟ ذكرنا على الراجح الصحيح أنها لا تبطل، وذكرنا كلام الشوكاني والأولى للصائم ألا يحتجم خروجا من الخلاف، هكذا يقول الشوكاني. هنا بارك الله فيك، تفضل الشيخ. ما هي؟ أنا ما توجد عندي هذا. في عندكم رواية فيها وأخر السحور؟ بعد أي حديث؟ بعد أي حديث الله يرحمه؟ عمر؟ بعد حديث سالم سعد. ما هو؟ ما هي؟ أي طبع عندك الشيخ؟ الفريابي؟ ممكن كتابك الشيخ؟ أنا النسخة التي عندي الشيخ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فقط هذا الذي عندي. بارك الله فيك. أشوف النسخة اللي عندك الشيخ. أحد عنده سؤال أو شيء يتعلق بالدرس؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.